أيها الأحبة، يسر تسجيلات نور على الدرب بمدينة دبي أن تقدم لكم هذه المادة.
وعلمتنا الحكمة والقرآن، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وألبستنا لباس التقوى خير لباس، ولك الحمد يوم حملتنا على ما سخرت لنا من خلقك، وسيرتنا في بلادك حتى أوصلتنا حرمك، وبلغتنا بيتك، ولك الحمد على ما يسرت لنا ربنا من قضاء مناسك حجنا، فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. أيها الإخوة في الله، يقيني أن الكلمات قد تتابعت عليكم في هذا المخيم، وأن موضوع الحج قد استغرق كثيرا منها، ولذلك سأجعل الحديث عبارة عن خواطر متنوعة، ربما انترم بعضها موضوع أعم من الحج. أما الخاطرة الأولى فأقف بكم حول موقف جرى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون الأغنياء، فبماذا اشتكوهم؟ ماذا فعل الأغنياء بالفقراء؟ هل تكبروا عليهم؟ هل اعتدوا على حقوقهم؟ هل ظلموهم؟ هل صعروا لهم الخدود؟ هل تطاولوا عليهم بالكلام؟ ما هي جريمة الأغنياء تجاه الفقراء؟ لماذا يأتي الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون تفاوت بينهم وبين الفقراء وبين الأغنياء؟ ما هي المشكلة التي يحملها الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم حلها؟ ما هي المعاناة التي يلقاها هؤلاء الفقراء عندما يقارنون حالهم بالأغنياء؟ هل شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجدون قصورا كقصور الأغنياء؟ هل شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجدون مأكلا كمأكل الأغنياء؟ هل شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن لباسهم دون لباس الأغنياء؟ لننظر إلى الشكاية ما هي. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب الأغنياء بإيش؟ ذهب أهل الدثور بالأجور. كيف؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، لكن عندهم فضول أموال فيتصدقون ولا نتصدق، ويجاهدون ولا نجاهد، ويحجون ولا نحج، يعتمرون ولا نعتمر، ينفقون في سبيل الله ولا ننفق، أخذوا الأجر تركونا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتفي بهذا الهم الطيب عندهم وهذه المنافسة في الخيرات، قال: ألا أدلكم بأمر إذا فعلتموه أدركتم به من سبقكم ولم يدرككم إلا من عمل مثل عملكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، هو المطلوب إثباته، نحن أتينا لهذا. قال: تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله دبر كل صلاة 33، فإذا فعلتم ذلك أدركتم من سبقكم ولم يدرككم إلا من عمل مثل عملكم. فذهبوا وكلهم اغتباط بهذا الخير الذي دلهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا دبر كل صلاة يقولون: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. طبعا هم ما هم بيصلون في موزمبيق والأغنياء يصلون في المدينة، هم يصلون كلهم في مسجد واحد. فالأغنياء شافوا هذا الذكر قالوا: سبحان الله، ما هذا الذكر؟ ذكر دلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنهم إذا فعلوه أدركوا به من سبقهم، قالوا: حنا بسم الله نقرأ. فما هي إلا فترة يسيرة وإذا الأغنياء يريدون بورد الأرض الفقراء. فأتى النبي فتر الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إخواننا الأغنياء سمعوا بهذا الورد فأصبحوا يذكرون الله كما نذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طبعا الذي يريد أن أقف عنده أيها الأخوان هو هذا الهم الذي تحرك في نفوس هؤلاء الفقراء، إن قضية المسارعة الخيرات، قضية تحصيل الطاعات، كانت هما عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد هم الصحابي أن يسبق غيره في إيش؟ في الطاعة. كانت هي باب المنافسة، فكانت المنافسة بينهم والجهد من كل منهم أن يسبق غيره في طاعة الله جل وعلا. فإذا يأتي الفقراء وقد اعتصرت أفئدتهم، لماذا؟ لأن الأغنياء ليس لهم أكل مخصوص أو سكر مخصوص، ولكن لأن لهم فضول أموال يعملون بها ما لا نعمل. فكان هذا الهم هما يعمر نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، وهو أن يكونوا السابق في الخيرات. كل من يريد أن يكون هو السابق. ولذلك نذكر موقف عمر رضي الله عنه في غزوة تبوك، عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم النفقة، قال: أنا كل ما سبقت أبا بكر وجدته قد سبقني، لكن الآن أعزم عزيمة أسبقه بها. ماذا أفعل؟ آتي إلى تروتي فأخذ نصفها كله ويكفي أولادي النصف الآخر. ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه تبرعه في غزوة جيش العسرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: مثله. ويشعر أنه الآن استفرغ وسعه وسيسبق أبا بكر لا محالة. فيأتي أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه ما عنده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: الله ورسوله، كل ما لأتيت به. فيقول عمر: لا جرم، لا سابقتك بعد اليوم. إذن كان الهم الذي عند عمر رضي الله عنه هو أن يظهر في يوم من الأيام فيسبق أبا بكر. يمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم متوجهين إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قارئ القرآن يقرأ في المسجد أبو موسى الأشعري، فيستمعون إلى قراءته جميعا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهما: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. فيقول عمر في نفسه: إن شاء الله أذهب إليه مبكر وأبشره بهذه البشرة، وهذا عمل صالح. فيذهب إليه فيقول: جاء أبو بكر وبشرني قبلك، وهو قد استبطل أن يأتي قبل أبي بكر، لكن كان هناك منافسة في الخير ومسارعة إلى الخيرات. كان هم الإنسان أن يعمل صالحا، كانت قضية العبودية لله عز وجل وعمل الصالحات هي الهم الذي يعيشه هؤلاء. وإذا تجد حياتهم تجد أن حياتهم مصطبغة بهذا الأمر. خذ مثالا آخر، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجيش جيش العسرة، فيأتي أبو بكر بماله ويأتي عمر بنصف ماله ويأتي عثمان، فيقول: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها أجهزها في سبيل الله. ثم يأتي مرة أخرى بالدراهم فيصبها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي الفقراء فينفقون بحسب طاقتهم، فيأتي بعضهم بصاع، يظل طول الليل سهران يؤجر ظهره ويكون أجرته صاع من التمر، فيأتي الصباح بهذا الصاع فيقول بسلام: يا رسول الله، هذا عطائي، هذا الذي أستطيع، ضعه في جهاز هذا الجيش. رجل من المسلمين حتى هذا ما عنده، هو أصلا ما لاقي شيء يأكل من القشة يتبرع به، ولف المدينة الليل بسكونه وكله قد أعطى ما عنده إلا هذا الرجل. فلما اضطجع لينام جلس يتفكر: كل أعطى قليلا وكثيرا إلا أنا، يا ربي كيف يجهز المسلمون هذا الجيش وأنا ليس لا يكون لي شرف الجهاد معهم ولا تجهيز شيء منه ولا الإعطاء ولو القليل. ويظل يرقب بصره بالسماء في السماء كأنما عليه هم ثقيل: كيف يجهز الجيش من المسلمين ولا أجهزه أنا بشيء؟ يتذكر: هل عنده شيء؟ هل يستطيع أن يقدم شيء؟ ما عنده شيء، قائمة الممتلكات صفر. فيقول: اللهم إنك تعلم أني لا أجد شيئا أجهز به هذا الجيش ولا شيئا أتصدق به على هذا الجيش، لا أملك شيء تصدق به. اللهم فمن كان ظلمني أو أخذ شيئا من حقي أو كان لي عليه حق فإني أتصدق بحقوقي على المسلمين الليلة. أنا الآن في هذه الليلة كل حق علي فإني أتصدق به على هؤلاء صدقة، لأني لا أجد شيئا أنفقه، إذا فأتصدق بعرضي وأتصدق بكل حق لي، ويشعر أنه قد أدى شيئا فينام، ثم يذهب فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ويقول: أين المتصدق البارحة؟ أين المتصدق البارحة؟ حتى يتكلم هذا الرجل فيقول: إن الله جل جلاله قد كتب صدقتك في الصدقة المتقبلة. ما الذي جعل هذا الرجل يصاب بالسهاد في الليل؟ ما كان يكفي أن يقول: شكوى لله، أنا ما عندي شيء، لكن يشعر بهم، لماذا لا أعمل، لماذا لا أقدم شيء، فيصاب بالسهاد في الليل حتى يهتدي إلى هذا الحل. إذن أتصدق بعرضي، أتصدق بكل مظلم علي على المسلمين، وأنا الآن أنا. كانت قضية أن يعمل الإنسان عملا صالحا إنجاز يفرح به، وأن يحرم من العمل أمر يغتم منه، يصاب بالغم، يصاب بالبكاء، يبكي. لماذا؟ لأنه حرم من المشاركة في عمل صالح. يأتي ولازلنا في جو غزوة تبوك، يأتي البكاؤون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله احملنا، نحن لا نجد شيئا ننفقه في هذا الجيش، لكن ننفق دماءنا، ننفق أرواحنا، احملنا مع هذا الجيش، وفر لنا بس وسيلة المواصلات من المدينة إلى تبوك، لأن المسافة 1000 كيلو والجيش يسير في شهر أغسطس قمة الحر، الأرض تلتهب، ما يمكن واحد يقول والله بمشي معهم على الأقدام. فأنت يا رسول الله نسألك أن تحملنا في هذا الجيش، والباقي علينا الدم والروح، هذه قد بعناها على الله عز وجل، إنما نريد أن توصلنا إلى تبوك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. فيذهبون ولكن لا يصبرون، أشواق الشهادة وأشواق الجهاد في نفوسهم، يرجعون: يا رسول الله احملنا. قال: لا أجد ما أحملكم عليه. فيرجعون لعله أتيل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، نرجع إليه لعله أتيل بشيء. ما قالوا: والله الرسول اعتذر منا ونجلس وإن جاء شيء بيستدعينا. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله احملنا. حتى أغضبوه صلى الله عليه وسلم من كثرة الإلحاح، فقال: والله لا أحملكم، أقسم يمين ألا يحملهم. فتولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء البكاؤون. فأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بظهر، فكفر عن يمينه وحمل بعضه. ما الذي يبكي هؤلاء؟ الحرمان من فرصة المشاركة في عمل صالح، الحرمان أنهم لم يتيسر لهم المشاركة، ولذلك يطلع الله جل جلاله على تلك القلوب فيعلم منها صدق العزم واللهفة إلى الجهاد. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين راجعا من تبوك فيقول: إن بالمدينة أقواما ما سرنا مسيرا ولا قطعنا واديا إلا كانوا معنا، ليس بأجسادهم ولكن بنياتهم، حبسهم العذر، لكن علم الله منهم شدة اللهفة والشوق المشاركة في العمل. وعندما كان هذا هو هاجس الناس كانت أحاديثهم، لما كانت هذه همومهم كانت أحاديثهم تدور حول هذا الأمر. إذا اجتمعوا وإذا حديثهم: كم قرأت من القرآن؟ ماذا عملت اليوم؟ لأن هذا هم موجود داخل القلوب، قضية المسارعة للخير، أن أعمل الخير، أن لا أدع فرصة من الخير تفوت. ولذلك فلا نعجب أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلاة الصبح ثم يقبل إليهم فيقول: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تولى نصلي صلاة الصبح، من دلوقتي يسوي شيء؟ تولى جاي نصلي صلاة الصبح، قال من النوم. فيقول: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ فيقول: أبو بكر أنا. من عاد مريضا؟ فيقول: أبو بكر أنا. من أصبح صائما؟ فيقول أبو بكر أنا. كل هذه الأعمال سجلها أبو بكر قبل أن يطلع الصبح. إنها النفرة إلى الخير، الهم بالعمل الصالح. ولذلك كما قلت لما كان هذا هو الهم داخل القلوب أصبح هو الحديث على الألسنة، أصبح هو الحديث على الألسنة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قاضيين وواليين، وقسم بينهما منطقة اليمن لكل منهما جزء، كل منهما في جزء من اليمن يقضي فيه وهو وال عليه ويعلم الناس. فكان كل منهما يدور في إقليمه يتفقد الرعية، فإذا كان قريبا إلى إقليم صاحبه عبر إليه وزاره. فكان معاذ قريبا من أبي موسى فعبر إليه. وانت تصور الآن اثنين في مدينة واحدة، صاحبان في مدينة واحدة يلتقيان بعد غربة، يلتقيان بعد غربة، تجد الحديث له شجون واللقاء له لهفة، ولا لا؟ تصور حبيبنا هذا مسافر مثلا للرياض وجالس فيها له 6 شهور ل7 شهور، ثم يلتقي بصاحب له من جدة، تجد انه يفرح بفرح شديدا ويصبح الحديث له شجون ويجلس وياه، والله ما تروح الليلة لأن اللقاء بعد غربة في دار الغربة له شأن يعرفه من جربه. تعالوا نشوف ما الذي جرى بين معاذ وأبي موسى. سجلت وقائع اللقاء. جاء معاذ فوجد أبا موسى جالسا وعنده رجل قد شد وثاقه، فقام إليه أبو موسى وقال مرحبا بأخي تفضل انزل. قال أول شيء الرجل هذا ليش مربطينه؟ قال هذا يهودي أسلم ثم ارتد إلى نحلة السوء. قال معاذ ولا لا أنزل حتى يقتل. قال انزلون قتله ما عليهم الموت ما عليه أعجله، يعني الله أنت بس انزل. قال لا أول شيء يقتل الرجل. فضربت عنقه. الآن تصور الوضع، يعني رجل قتيل وحال موت وحد لله أقيم واللقاء بعد غربة وفي أرض غربة، فماذا تحدثوا؟ قال معاذ أبي موسى كيف تقوم الليل؟ هذا الحديث الذي أنت تحدثه به الآن أول سؤال، كيف تقوم الليل؟ قال أبو موسى أتفوقه تفوقا، يعني كل حصلت نشاط قمت صليت. وأنت يا معاذ؟ قال أنا أنام. لم تسألني عن القيام وتعود تقول لي أنام. قال أنا أنام ثم أقوم وأحتسب عند الله في نومتي ما أحتسب عند الله في قومتي. طبعا فتميز فقه معاذ على أبي موسى. فمعاذ يتعبد لله بنومه بقيامه، ينام لينشط ويقوم فيتعبد، فتصبح النوم والقيام كلها عباد الله عز وجل. الشاهد من هذا أن همومهم أصبحت على أطراف ألسنتهم، فهم التقوا بعد غربة وفي أرض غربة وعندهم هموم وشجون يتحدثون فيها، أول ما يقفز لهم كيف تقوم الليل، لأن هذا هو الهم الموجود في القلوب. كل هذه القصص التي ذكرتها الآن الرابط بينها هو قضية الهم بالعبادة والمسارعة إلى الخير. فهل نربي في النفوس هذا المعنى بحيث يجعل كل منا همه إذا أصبح ألا تفلت منه فرصة لعمل الخير؟ كل ما وجد فرصة لعمل الخير عمله، يستكثر ما شاء الله ليستكثر. إن استطاع أن يصبح صائما قال سجل 1، إن استطاع أن يبقى في المسجد فيذكر الله إلى أن تطلع الشمس احتبلها، إذا وجد فرصة ليس عنده أحد لهج لسانه بالذكر، إن وجد فرصة لأمر بالمعروف أمر بالمعروف، إن وجد فرصة للنهي عن المنكر نهى عن المنكر، إن وجد فرصة لزيارة مريض زار مريض. المهم أن يحاول ألا تفلت منه فرصة لعمل الخير. إذا جلس في مجلس وإذا به يعطل المجلس بهموم العبادة بعد أن شغلت الناس هموم الدنيا وجثمت عليهم. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جموع المسلمين إلى حنين، معه المهاجرون والأنصار، ومعه المؤلف قلوبهم، معه الأنصار الذين لهم 10 سنوات في الإسلام، سيوفهم تذكرها بدر وتذكرها أحد وتذكرها الخندق وتذكرها مؤتة وتذكرها بيعة الرضوان وتذكرها ويذكرها فتح مكة. معه الأنصار الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوا على أن يحموه مما يحمون منه أزرهم ونساءهم وأموالهم. معه الأنصار الذين قاسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم وآووا أصحابه وبذلوا له مهجهم وصرع أبناؤهم حوله. معه الأنصار الذين نزل النبي صلى الله عليه وسلم دارهم فكانت خير دار، وأوى إلى جوارهم فكان خير جوار. ومعه المؤلف قلوبهم من الطلقاء الذين لم يمضي على إسلامهم إلا أشهر قليلة، 3 أشهر أو أقل، وتدور المعركة ويغنم النبي صلى الله عليه وسلم من النعم والمال ما شاء الله أن يغنم، وتساق هذه الغنائم. فمن الذي طالب بالغنائم؟ من الذي طالب بنصيبه؟ أتى الأعراب والمؤلف قلوبهم، يا رسول الله اقسم، يا رسول الله اقسم، حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة علق بها رداؤه فقال ردوا علي ردائي، فوالله لو كان لي عدد هذه العظات نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا. ثم جلس النبي للقسمة، فاستدعى أبو سفيان بن حرب، ما خلص شهر يا مسلم أو أقل، حاضر، قال خذ 100 من الإبل، قال طيب ابني معاوية، قال خذ له 100 من الإبل، قال طيب ابني يزيد، قال خذ له 100 من الإبل، عيينة بن حصن حاضر، قال خذ 100 من الإبل، الأقرع بن حابس موجود خذ 100 من الإبل، العباس بن مرداس موجود خذ 100 من الإبل، فلان فلان، حتى كلها ما بقى منها شيء. والأنصار ينظرون إلى هذه الأموال تقسم، لم يقل لواحد منهم تعال ولا لواحد منهم خذ. فقال بعضهم سبحان الله، هؤلاء ما أسلموا إلا بسيوفنا، ما دخلوا بالإسلام إلا بعد أن قتلناهم عليه، ما عرفوا الإسلام إلا عندما أتيناهم وقتلناهم ودخلوا في الإسلام، هؤلاء سيوفنا تقطر من دمائهم والآن تقسم عليهم هذه الأموال ونحن ننظر. يغفر الله لرسوله، وتطير المقالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيستدعون استدعاء عاما ويجمعون في قبة ليس فيها إلا أنصاري، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ فقالوا يا رسول الله بعضنا قال كذا وكذا. فبدأ التحقيق، قال يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ظلال فهداكم الله بي؟ قالوا لله ورسوله المن والفضل. قال ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا لله ورسوله المن والفضل. قال ألم أجدكم متفرقين، الأوس يقاتلون الخزرج والخزرج يقاتلون الأوس فجمعكم الله بي؟ قالوا لله ورسوله المن والفضل. قال أجيبوني، لماذا لا تجيبون؟ لو أردتم أن تعدوا مآثركم لاستطعتم، أنتم لستم قوما خلوا من المآثر، أجيبوني. قالوا لله ورسوله المن والفضل. قال إذن أجاب النبي عنهم، قال أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، وأنتم ما عندكم شيء سويتوه، لو شئتم لقلتم أتيتنا مكذبا فصدقناك وأتيتنا طريدا فآويناك، لو شئتم لقلتم آمنا بك يوم كذبك الناس وآويناك يوم طردك قومك، قاسمناك أموالنا وقاتلنا معك في بدر وقاتلنا في أحد وحوصلنا في الخندق وفتحنا معك مكة وولدنا معك يوم الحديبية وبايعناك يوم العقبة، لو شئتم لقلتم خرجنا إلى مؤتة فقاتلنا الروم وهم 100,000، لو شئتم لقلتم دورنا أصبحت دور أصحابك
وأموالنا أصبحت أموال أقل أصحابك. لو شئتم لقلتم هذا، ولو قلتم هذا لقال الله صدقتم، ولقال رسوله صدقتم، ولقال المؤمنون صدقتم، ولقالت الدنيا صدقتم، ولقال التاريخ صدقتم، ومن ينكر هذا؟ فماذا قالوا؟ وضعوا رؤوسهم على ركبهم ولهم خنين بالبكاء ويقولون: بل لله ورسوله المن والفضل، بل لله ورسوله المن والفضل. وهذا من فقههم رضي الله عنهم، لله المن والفضل. من الذي هدانا فأسلمنا يوم كفر الناس؟ الله. من الذي اختار أرضنا وديارنا على كل أرض دون الأرض لتكون مأوى رسوله؟ الله. من الذي أكرمنا فقتل أبناؤنا شهداء فكانوا أول شهداء في الإسلام؟ الله. لمن المنة والفضل أن يتغير موازين الحق والباطل فيعلو الحق بسيوفنا؟ لمن الفضل؟ لله. ليس لنا منة، لله المنة، لله الفضل، بل لله ورسوله المن والفضل. فأنكروا كل عمل لهم وقالوا: لله المن والفضل. آمنا بفضل الله، آوينا بفضل الله، قاتلنا بفضل الله، قتلنا بفضل الله، أنفقنا بفضل الله، فلله المن والفضل، ليس لنا منة ولا فضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير؟ ألا ترضون أني أقسم هذه المغانم فأقسم للناس شاة، وأقسم للناس بعير، وأقسم للناس مال، وأنتم أدخر لكم شيئا أقسمه لكم؟ فماذا قسمت لكم؟ قسمت لكم رسول الله فهو نصيبكم. هم نصيبهم الإبل، نصيبهم الشاه، نصيبهم الذهب والفضة، وأنتم نصيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو قسم لهم نعلة وقسم لأولئك الدنيا لكانت صفقتهم الرابحة، ولكنه قسم لهم نفسه. ألا ترون أن يذهب أهل البعير بالبعير، وأهل الغنم بالغنم، وأهل الذهب بالذهب، وأنتم تحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ألا ترضون أن يكون نصيبه المال ويكون نصيبكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فضجوا بالبكاء وقالوا: لرضينا برسول الله حظا ونصيبا، رضينا برسول الله حظا ونصيبا. أين هذه الإبل التي أخذها أبو سفيان وأخذها الأقرع بن حابس؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح نصيب الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار. اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. وذهب أهل الإبل بإبلهم، وذهب الأنصار إلى المدينة ومعهم محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كل هذا الجهاد، بعد كل هذا العطاء، بعد كل هذه التضحية، بعد كل هذه اللأواء، لله المن والفضل، لله المن والفضل. لا نذكر عملا لنا، لكن نذكر فضل الله علينا. يأتي المسلمون من جيش من غزوة تبوك، آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن قاتلوا في بدر، وقاتلوا في أحد، وقاتلوا في الخندق، وقاتلوا في مؤتة، وقاتلوا في خيبر، وقاتلوا في فتح مكة، وبايعوا تحت العقبة. بعد كل هذه المعارك، وبعد كل هذا الجهاد، وبعد كل هذا الصبر، وبعد جيش العسرة كله، فعندما وصلوا إلى المدينة أتاهم من الله عز وجل الثناء عليهم. فبماذا كان؟ ماذا قال الله عنهم؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. بعد كل هذا كله لقد تاب الله عليهم. بعد كل هذه المعارك وكل هذا الصبر وكل هذا الجهاد يأتي نهاية المطاف: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. بل أعظم من هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 23 سنة من الجهاد، بعد أن طرح السنة على ظهره صلى الله عليه وسلم، وخلق بمجامع ردائه، وأخرج من أرضه، وقتل في بدر وفي أحد وحسر في الخندق، ثم أتم الله له النعمة وأتم البلاغ، ووقف في عرفة يرفع إصبعه إلى السماء ويقول للناس: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. فيقول نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت، فيقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، أدى المهمة كاملة. فماذا يأتي له الختام بعد هذا المشوار الطويل كله؟ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وأكملت مهمتك على الدنيا وبلغت رسالتك إلى أهل الأرض وتمت رسالتك إليهم، فماذا تفعل؟ سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أكثر من الاستغفار حينئذ، استغفر ربك بعد كل هذا البلاء والصبر والدعوة والجهاد، فسبح بحمد ربك واستغفره واعلم أنك تستغفر ربا يتوب عليك إذا تبت إليه. أقول هذه المعاني ليعلم كل منا أيها الأحباب أن كل طاعة يعملها فهي فضل من الله عليه. هل نتحدث عن حجنا هذا بخاصة وعن كل عمل نعمله لله عز وجل بعامة، حديث الذي ينظر إلى فضل الله عز وجل عليه ومنته، نتحدث إلى هذا عن هذا الحج بروحانية وبخضوع لله وباستشعار لمنة الله جل وعلا علينا، نترك حديث المتطاول على الله متطاول بعبادته المدل بعمله الذي إذا تحدث عن المشقة التي تحملها والمال الذي أنفقه والصبر الذي صبره، وينسى فضل الله عز وجل عليه وما وفقه. كلا، ينبغي أن يتحدث الإنسان عن العمل أو يستشعر داخل قلبه ولو لم يتحدث فضل الله عليه، حتى إذا قام في ظلمة الليل الدامس يصلي لله والناس رقود قال الحمد لله لك الحمد يا رب يوم أقمتني والناس نيام. ما يقول أنا اللي نائم والناس كلهم، أنا اللي قائم والناس كلهم نائمين، لا، يقول الحمد لله الذي أقامني والناس نيام. عندما يتحدث عن الحج يتحدث عن حديث المستشعر فضل الله. نتوب إلى الله توبة نصوحا من الحديث عن الحج، حديث المتضجر المتأفف الذي إذا تحدث عن الحج وإذا به لا يتحدث إلا عن درجات الحرارة وغلاء الأسعار وشدة الزحام وأفواج الناس الذين كادوا أن يعتصروه وزحام الناس الذين كانوا أن يتلفوه وشدة الحرارة وعند الأرصاد التي درجة تعتبرها أرصاد غير صحيحة وغلاء الأسعار وقلة الثلج ومن هذا الكلام. طيب أين الحديث عن العبادة والعبودية؟ هل أتينا ونحن موعودون بنزهة في البرية ولا في رحلة خلوية؟ ولا أتى بعضنا وهو يظن أنه لا يعبد الله على الأرض إلا هو، فإذا أتى فإن سيجد الحرم مفرغ له يطوف على كيفه ويسعى على كيفه ويطلع المكة على كيفه على عرفات على كيفه؟ لا، ما نحن إلا عبيد من عبيد لله كثر، كلهم يسألون الله ما نسأل ويدعون الله ما ندعو ويعلنون لله بالعبودية كما نعلن. إذن فينبغي إذا تحدثنا عن الحج أن نتحدث بروحانية، نتحدث عن موقف عرفة وماذا رأينا فيه لله من مشاعر التعظيم والعبودية، نتحدث عن مزدلفة وماذا رأينا هناك من اجتماع الناس وانصياعهم لأمر الله عز وجل، نتحدث عن مشاهد الجمار وما فيها من تعظيم شعائر الله، نتحدث عن الطواف ومنة الله علينا يوم دخلنا إلى هذا البيت الحرم المقدس وطفنا بهذا البيت المبارك، ونتذكر أننا طفنا بالبيت الذي بناه إبراهيم وطاف به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أكرمنا الله عز وجل بعد 14 قرنا فأتينا إلى هذا البيت وطفنا في المكان الذي طاف به محمد صلى الله عليه وسلم، فلله الفضل لله المنة. نتحدث فنقول سبحان الله كم لله من عباد في هذه الأرض يتمنون أن يصلوا إلى هذه البلاد ولم يصلوا، ويبكون إذا سمعوا صوت التلبية في المذياع شوقا إلى هذا الحج أن يصلوا إليه ونحن قد وصلنا، فلله الحمد. كم لله علينا من فضل يوم أوصلنا إلى بيته واستزارنا في بلده، لله الفضل. ثم ندعو الله بالقبول ونسأل أن لا يخيب رجاء هؤلاء الذين قصدوه وأن لا يضل سعيهم. هكذا نتحدث عن الحج، حديث المعظم لشعائر الله، ليس حديث المتعفف مما لاقى وليس له شغل إلا الهجاء في الحج. هذه معاني ينبغي أن لا تفلت منا. في الختام ينبغي أن نتذكر ونحن نختتم الساعات الأخيرة من أيام الحج أننا قد أدينا لله عبادة عظيمة،
الدر لله عبادة لم يرض لها جزاء ولم يرض لها ثوابا إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أدينا لله عبادة ونحن نرجو وثوقا برحمة الله عز وجل، نوثق بعملنا، لكن لنحسن الظن بربنا أن نكون ممن اطلع الله عليهم فرآهم يوم عرفة وقد حسروا رؤوسهم لله، فباها بهم الملائكة وقال انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي. والله الذي لا إله إلا هو أننا ما أتينا إلى هنا إلا رجاء رحمة الله وخوف عذابه، لا عندنا أسهم نشتريها ولا قريب نزوره ولا أموال نصافق بها. فنرجو أن نكون ممن قال الله لهم أشهدكم أن فيهم أشهدكم أني قد غفرت لهم. نرجو أن نكون ممن اطلع الله عليهم وهم قد نفروا إلى مزدلفة فقال أفيضوا مغفورا لكم. نرجو أن يكون قد جمعنا في هذا في هذه المشاهد، أن نكون قد وقفنا في هذه المشاهد مع أناس صالحين لا نعرفهم ولا يعرفوننا، ربما ننظر إليهم فنحقر هيئتهم ونحقر شكلهم ونحقر ملابسهم ونحقر متاعهم الذي معهم، ولكن كل منهم أو فيهم من لو أقسم على الله لأبره، وفيهم من يرحم الله أهل المشهد كلهم بوجوده بينهم. فنقول وهب المسيئين منا للمحسنين. فينا الذل عجز وفينا الخطيئة وفينا الضعف، ولكن علنا أن نرحم مع هؤلاء المساكين الذين قصدوا ربهم. قد يكون في هؤلاء من أتى إلى الله منكسر، لم يدل على الله بعبادة ولم ينتفش بكبر ولم يتعالى بأنه من البلد النفط الفلاني، ولكن أتى إلى الله منكسر، أتى فقير من بلد فقير، جمع حجه من مال جمعه بالكاد وبالجهد، ثم أتى يدعو الله عز وجل، فنرحم نحن معه. يرسل الله عز وجل ملائكة طوافين يطوفون في الأسواق يبحثون عن كل مكان يذكر فيه الله. وهل أعظم من مكان يذكر فيه الله من مشاهد الحج؟ إن مشاهد الحج أعظم مكان يذكر فيه الله، فالملائكة تحف هذه المشاعر. فإذا فرغ هؤلاء من ذكرهم صعدت الملائكة إلى الله والله أعلم، فيقول الله لهم كيف تركتم عبادي وهو أعلم جل وعلا، فيقولون تركناهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك. فيقول الله فماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. فيقول المولى جل جلاله وهو أعلم هل رأوها؟ قالوا لا يا رب ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. فيقولون ما يستعيذون؟ قالوا يستعيذون من نارك. فيقول جل جلاله وهو أعلم هل رأوها؟ قالوا لا يا رب ما رأوها. قال كيف لو رأوا ناري؟ قالوا يكونون أشد منها فرارا وأعظم منها رهبة. فيقول المولى جل جلاله أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأمنتهم مما خافوا. فيقول ملك من الملائكة يا رب فيهم عبدك فلان أتى وجلس معهم، لا له شغل يذكر ولا أتى إلى الذكر ولا انتظر الذكر، إنما له حاجة إلى واحد من الجالسين هو جالس ينتظر المجلس ينتهي حتى يلقي عليه القبض ويقول إن لي إليك حاجة. يعني مثل بياع الآن أتى إلى هنا لا حج ولا يريد الحج، وإنما أتى إلى هنا يبيع موز وخيار وطماطم وينتظر هذا الموسم ينتهي حتى يعزل ويروح المكة. فيهم عبدك فلان أتى وجلس معه ليس له لم يذكر الله مع الذاكرين ولا أتى وهو بحاجة ولم أتى وله نية الذكر ولكن أتى وجلس معه. فيقول الله عز وجل وله أيضا قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم أتى يذكر ولكن جلس مع ذاكرين، والرب جل جلاله لا يتعرضه شيء أن يعطيه. هل الله إذا أعطى هؤلاء بتنتهي النفقة عن هذا؟ لا، إن هذا عطاء من عطاه كلام وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فنحن نرجو أننا في هذا الموقف أن نرحم بالضعفة الذين يسألون الله عز وجل بالطراح وذل واستكانة. إننا نرجع وكلنا حس ظن بربنا، ليس وثوق بعملنا
ولكن وثوق بربنا جل جلاله الذي عودنا كل خير. أتيناك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا، وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا، فما في الغنى أحد مثلكم وفي الفقر لا أحد مثلنا. فنرجو من حسن ظننا بربنا هذا الرب الرحيم الرحمن الكريم المنان، نرجو وثوقا برحمة الله أن نرجع من حجنا وقد رجعنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. من حج فلم يرق فلم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذا كان الشأن كذلك فإن علينا أن نبدأ في إصلاح النية فيما نستقبل. أما ما مضى فقد استغفرنا ربا غفورا، أما ما مضى من ذنوب فقد استغفرنا ربا غفورا، ربا يقول وهو أصدق القائلين: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، علم الأرض لست بذنوب، ثم استغفرتني قلت يا رب اغفر لي، هذه ذنوبي صحيح لكن يقول اغفر لي، غفرت لك نصفها بعضها والباقي بعدين، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فنحن أتينا نستغفر هذا الرب الغفور ونرجو أنه قد قبل استغفارنا وتوبتنا من حسن ظننا بمولانا وجميل ما أكرمنا وعودنا. ولكن القضية والشأن فيما نستقبل، نحذر أن يطلع الله على قلوبنا فيعلم منها نية خبيثة وهي نية المعاودة إلى الذنوب بعد أن نرجع. لنبدأ من الآن معالجة النية، معالجة العزيمة، معالجة الإرادة، أن نحرص على أن نولد بهذا الحج ميلادا جديدا ونبدأ حياة جيدة وعفى الله عما سلف، ونعتبر كأننا خرجنا إلى الدنيا الآن. يقول أحد السلف من باب تربية النفس ومحاسبتها، يقول: آتي في الليل فأضطجع على فراشي وأقول: يا نفس لو أن الآن القيامة قامت ثم قيل لأهل الجنة اذهبوا إلى الجنة وقيل لأهل النار اذهبوا إلى النار، ماذا تتمنين؟ فتقول لنفسي: أتمنى أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا، أمنيتي أن أستكثر من العمل الصالح. فيقول لنفسي: إذا أنت لازلت في زمن الأمنية اللي تتمنينه يوم القيامة سويها الآن، ما كنت تريدين أن تعمليه فأعمليه الآن، فأنت في زمن الأمنية. ونحن نعتبر نفسنا كأننا ولدنا من جديد وخرجنا إلى الدنيا من جديد نستأنف العمل. فنحذر أن يرانا الله حيث نهانا أو يفقدنا حيث أمرنا. أسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو ذو العطاء الواسع الذي لا يتعاظمه عطاء أن يعطيه، وهو الذي قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ندعوه وهو القائل: ادعوني أستجب لكم. ندعوه في هذا المكان المبارك والزمن المبارك أن يجعل نصيبنا من سفرنا هذا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا ممن يرجعون من حجهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا ورعونا كبارا، وجازهم عنا خير ما تجازي عبادك الصالحين، واجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نحب عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فارزقنا يوم القيامة شفاعته وأورجنا حوضه وأدخلنا مدخله وارزقنا مرافقته في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا،
اللهم أصلح عقائدهم، اللهم أصلح دينهم الذي هو عصمة أمرهم، وأصلح دنياهم التي فيها معاشهم. اللهم أصلح ولاتهم، وأصلح علماءهم، وأصلح شبابهم، وأصلح نساءهم، وأصلح ذراريهم، وأصلح لهم أمرهم كله يا رب العالمين، وانصرهم على من ظلمهم وبغى عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا في بورما وفي العراق وفي إيران وفي فلسطين وفي مصر وفي الجزائر وفي تونس وفي سوريا وفي السودان وفي يوغوسلافيا وفي كل أرض يضطهد فيها المسلمون ويضيق عليهم، نسألك أن تجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم اجعل العاقبة لهم وانتصر لهم ممن بغى عليهم يا رب العالمين. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا وقد استبطن لهم غشا أو أراد بهم كيدا فطهر منه البلاد وأرح منه العباد. اللهم واجعل أمر هذه الأمة في يد من يخافك ويتقيك، فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويأطرهم على الحق أطرا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على نبينا محمد النبي الصادق الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.
جزا الله خير فضيلة الشيخ ذهاب على هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله أن يعظم له الأجر ويكتب له الثواب العظيم، ينفعنا الله سبحانه وتعالى بما سمعنا وبما قال. ونستسمح الشيخ بعرض بعض الأسئلة نسأل الله أن ينفع بها. السؤال الأول فضيلة الشيخ،
وين اللي يحكي وينه الحين؟ هات الأسئلة وأنا أخذها اللي يصبح. يقول بعض الناس يقول بعدم تكرار الحج لأن في ذلك مضايقة الناس عند المشاعر، ويقول إن هناك أعمال تعادل فضل الحج، ما رأيكم؟ القضية هذه ما تفلسف بطريقة نظرية، هذه قضية ما هو أفضل عمل هذه ما ندركها نحن بالشهادة، علشان أعرف أن هذا العمل أفضل ولا ما هو أفضل أحتاج إلى نص من الشارع الذي شرع لنا أعمال هو الذي يخبرنا أيها أفضل، ما هو نحن بنظرنا نعرف أيها أفضل، الذي شرع لنا الحج وغيره من الأعمال يخبرنا ما هو أفضل. أي العمل أفضل؟ إيمان بالله ثم جهاد في سبيله ثم حج مبرور، انتهى الكلام خلاص، ما عاد أحد كلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو دورنا كأفراد في طور تغير أحوال المسلمين في كل مكان؟ الكلام التفصيلي لكل شخص هذا من الصعوبة أن يقال، فالناس متفاوتون في ملكاتهم، متفاوتون في قدراتهم، متفاوتون في مداركهم، فليس هناك عمل محدد يقال اعمل الناس اعملوا كلكم، ولكن ينبغي أن يكون أولا الهم موجود في كل قلب، هم أن أعمل للإسلام، هذا الهم ينبغي أن يكون موجودا، ثم كل بعد ذلك يعمل ما في طوله وما يمكن أن يعمله، وعندما يفتش كل في نفسه سيجد أن لديه من القدرات والملكات ما يستطيع تنفيذه. هذا الكلام المجمل، أما التفصيل فيرجع فيه إلى محاضرات في هذا الشأن، يعني هذا السؤال يجاب عليه محاضرة ما هو يجاب على سؤال، وهناك محاضرة بعنوان العمل للدين مسؤولية الجميع، يعني قد تطرقت فيها إلى شيء من هذا المعنى، لكن مجمل الكلام هو هذا، أن يوجد عندك الهم أن تحاول أن تعمل شيئا ولا تقول أنا نفر ماذا أعمل. الهدهد هو حيوان طائر أعجم وجد له مهمة وعملها، وأتى إلى نبي الله سليمان وقال بوثوق أمام نبي الله الذي سخر الله له الريح هدوها شهر وأرواحها شهر، وسخر له مردة الشياطين، يأتي الهدهد هذا الطائر الضعيف ويقول النبي بوثوق، يقول خطاب خطبة، يقول أحط بما لم تحط به. طائر أعجم يأتي أمام نبي من أنبياء الله ورسله قد أتاه الله ملكا لا ينبغي لأحد العالمين ويلقي هذا الخطاب، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكها ووتيت من كل شيء ولها عرج عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذه هي المشكلة، أنها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فإذا كان الهدهد هذا الطائر وجد له دواء، إذا كان الطفل وجد له دواء، والمرأة وجدت لها دواء في صدر الإسلام، نحن نأتي في آخر الدنيا ونقول ما نجد لنا دواء؟ لا، هل بحثنا ولم نجد؟ نرجو أن تحدثنا عن أخبار المسلمين في البوسنة والهرسك. الأخبار كما تسمعون من سيء إلى أسوأ، ما هو إلا الذبح. الحمد لله.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.